السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله؟ أسأل الله جل جلاله أن يصلح قلوبنا وأن يصلح أحوالنا معه. اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا. اللهم سدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، تغفر الذنب وتأخذ بالذنب. فاللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، جده وهزله، سره وعلانيته. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، آمين. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ النعم، ويا للنعم، نعم الله جل جلاله على العبد لا تعد ولا تحصى. نعم الله جل جلاله على العبد لا تحصى ولا تعد. ولكن أغبياء العالم لا يرون النعم، بل الأغبى منهم أن يرى النعمة عذابا فيكره نعمة الله عليه. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم. أسأل الله جل جلاله أن يرزقنا شكر نعمته وحسن عبادته. إخوتي، إذا أتتك نعمة من الله فتقبلها بقبول حسن، أحسن استقبال النعمة، افرح بها، اسعد، اجتهد في معرفتها والثناء على الله بها، اجتهد في أن تقترب من الله بها وتدنو إلى الله بها، اجتهد في أن تنميها هذه النعمة وتملأ بها عينك وقلبك. إخوتي، أولادنا من نعم الله علينا. قال ربي، وأحق القول قول ربي، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة وارزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. سبحان الله العظيم، بالباطل يؤمنون، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. لعل الإيمان بالباطل هو التطلع والتشوف إلى ما لم يرزق، الحرام. فالتطلع والتشوف إلى الحرام وبين يديك أنواع وأصناف وألوان من الحلال، لعل هذا بعض كفر النعمة الذي يفسد النعمة. إنني أريد أن أتحدث الليلة، ما تزوق الكرسي ده شوية عزب، ربنا يهديك ويتوب عليك يا ابني. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بقول جئت أحدثكم الليلة عن نعمة الأولاد، وأن إهمال النعمة، إهمال هذه النعمة كفر بالنعمة، فكان العذاب بالأولاد. سبحان الله، هؤلاء الأولاد، وقد تأملت اليوم في قصة الخضر في قول الله عز وجل: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. شيء عجيب جدا، الأبوان مؤمنان وولد ولد، هذا الولد كيف سيرهقهما الطغيان والكفر؟ الله أعلم. لكن تعلمنا منها أنه قد يرهق الولد أبويه الطغيان والكفر، وإذا كان صالحين نفعهما الله فعصمهما منه فأخذه، فكان أخذه نعمة. يبقى الولد قد يكون نعمة فتشكر، فإذا شكرته وهو لم يكن نعمة خلصك الله منه وأبدلك خيرا منه لأنك شكرت النعمة. أما إن لم تشكر النعمة وهو كان نقمة ظلت عليك النقمة. يا رب تكون وصلت. مهم جدا، الحلقة بتاع المرة اللي فاتت بفضل الله عز وجل يعني جاءتني عليها ملاحظات كثيرة في أهمية الحديث عن هذا السن مرة أخرى. أنا مش هكلم مرة تانية لكن هكمل، لأن لسه الموضوع كتير جدا في سن 2 إلى 4، سن 2 إلى 4 سنوات من السنين الخطيرة في عمر الطفل، والتي هي مهملة. ولذلك أردت أن نزيدها إيضاحا، أن سن 2 إلى 4 اسمها مرحلة التقليد. دأب الطفل في هذه المرحلة التقليد ومحاولة التحرر، ولكن نزعة الاعتماد على الآخرين تأتي بالصراخ كلما احتاج. يعني هو عايز يستقل بنفسه، يعني بعد سن سنتين لما يبقى يدخل في التلتة تيجي توكله، لا هو عايز يأكل بنفسه، عايز يمسك الملعقة بإيده ويأكل هو ويغرق الدنيا. ودي اللي احنا قلنا عليها المرة اللي فاتت، عايزين نقف مع حاجتين اللي هم العناد والحب في حياة طفل ابن السنتين. الولد ابن السنتين عنده أمرين ينبغي أن نقر بهما، الغضب والشهوة. لو أردنا قمعهما ومنعهما وكبتهما بالكلية لم نستطع مطلقا، الغضب والشهوة. والشهوة قصدي الأكل والشرب والإخراج واللعب، هذه شهوات. لسنا مطالبين أن نكبت هذه، إنما المطلوب سياستهما، الغضب والشهوة، قودهما بالرياضة والمجاهدة. مش الرياضة لعب الكرة، الترويض أقصد، الترويض والمجاهدة. إزاي؟ مسألة العناد وعلاج طبيعة الطفل المعاند. حصل موقف امبارح وانا بقول لكم بقى عن تجارب شخصية. ها ابني اويس، اويس ده عنده سنتين وشوية صغيرين. اويس يعني ايه اويس؟ اويس تصغير اوس، الاوس والخزرك تصغيرها اويس. اويس اويس القرن القرني من قرن من اليمن. اويس القرني ده انا من اول الشخصيات اللي اعجبت بها في حياتي. اويس القرني حدث عنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رغم أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم سيأتيكم أمداد من اليمن، من مراد ثم من قرن، فيهم أويس له أم هو بها بار. أويس القرني قصة حياته طويلة، وكان من العباد الزهاد الطيبين. الشاهد خلينا في أويس، اللهم اجعله صالحا يا رب، واصلح واصلح ابوه واصلح اولادنا واولاد المسلمين اجمعين. قاعدين فهو جنب المطبخ مسك طبق وخبطه راح كسره في الارض. فوقفت كده بصيت له، مين اللي كسر الطبق ده؟ قال لي انت. انا؟ قال لي انت. لا انت. قال لي لا لا انت. ايه الجبروت ده؟ الشاهد ان انا بعديها عرفت ان انا وقعت في عدة اخطاء. الخطأ الاول انه لما كسر الطبق واحنا شايفينه بعينينا لا ينبغي ان احنا نسأله بقى مين اللي كسر الطبق، وإنما ينبغي أن يرى في أعيننا نظرة العتاب والغضب. ليه كده؟ ليه يا ابني؟ اتق الله يا أخي. أقول للواد ابن سنتين اتق الله؟ قل له اتق الله. أنا أذكر هالة بنتي كبيرة دي كان عندها سنتين كده برضو ولبس الخمار والجلباب، وكنت بتعامل مع واحد اسمه عبد البديع الله يرحمه في بتاع الكتب، فروحنا نشتري كتب فاهلا وجاي بص قالت له اتق الله. هي دي ان احنا عايزين نعود ولادنا انه يسمع اتق الله. عايزين نعود ولادنا ان انا اقول له لا حول ولا قوة الا بالله. عايزه يسمع إنا لله وإنا إليه راجعون. انكسر الطبق ويرى في أعيننا نظرة تألم فيعلم أن هذا الفعل خطأ. أما إن احنا نقول له مين اللي كسر؟ أنت. وتعلمه العند بقى لما تقول له أنا يقول لك أنت. لا أنت. لا أنت. انا واسال انت. انا لله وانا اليه راجعون. طب افهمه ازاي ان ده كذب؟ خلاص عدت، لان في خطأ حصل من البداية. هي دي، ان احنا احيانا نخطئ مع اولادنا وهذا الخطأ لا يعالج. هناك جروح لا تندمل. ولذلك عايز اتكلم ان ربنا اكرمنا في المرة الجاية عن نفسية الطفل. احيانا، مش احيانا، المفروض ان هذا الطفل في هذه السن من 2 لـ 4 زي ما اتفقنا، بنصنع نفسيته، بنصنع خلفياته. فلذلك الطفل المعاند العندي اللي هو تقول له افعل كذا يقول لا، ما تقولش لا، انا ما بحبش اللي يقوله لا، يقولك لا لا لا. الحمد لله ما عنديش حد بالشكل ده، الحمد لله. لكن هناك اطفال بهذا الشكل. ازاي؟ اولا ان نربيه من سن سنتين بطريقة لطيفة، معنى السمع والطاعة. عايز امسك الولد داود او محمد واقول له ايه؟ قول حاضر، اسمع كلام امك. بس تتقال ازاي دي؟ تتقال وانا واخده في حضني، وانا خدي على خده، وبتكلم في ودنه، وبمسح على شعره، وماسك ايده. اعلمه يعني ايه السمع والطاعة. امه بتقول له اجلس يا بني، اقعد يا ابني هناك، ولا كأنه سمع حاجة. اروح انا جايبه من ايده، اقول له امي تقول لك اجلس هنا، اجلس هنا، سامع؟ فهمت؟ بالراحة. ينبغي ان نستخدم، احنا بنقول من سن 2 لـ 4، يعني عنده 3 سنين، عنده 4 سنين، يعامل هذه المعاملة اسلوب حسن ومناسب في الوقت المناسب. عايزين يبقى الوقت مناسب، وقت الطالب، وقت مطلوب منه يبقى وقت مناسب. يعني ما يجيش هو لسه بدأ يلعب مسك اللعبة كده وقول له تعالى، مش هيجي. عايزين نعلم الولد من البداية، ودي المهمة الصعبة. انا بقول ان الكلام ده يا جماعة صعب، وعشان كده قدمت في البداية ان الاولاد دول نعمة، يعني نفضلهم، لازم نفضلهم، ولازم تكون التربية دي همنا، لانها مسؤولية من الله، ده تكليف. انا قلت في البداية هل تربية الولد واجب شرعي؟ يعني من لم يربيه يأسم؟ الإجابة نعم، فرض. عايزين نربيهم تربية صحيحة. لذلك بقول ان نقطة البداية ان يشعر الوالدان بأهمية التربية وخطورتها، خطورة الدور الذي تبوؤوه، مسؤولية اعداد الولد من كل جوانب شخصيته الإيمانية والجسدية والنفسية والعقلية والفكرية. لذلك اذا اردت الاعتناء بنفسية الولد وتخليصه من العناد، ينبغي ان يكون عندي فكر في هذا الترتيب ازاي اعملها. ولذلك كنت بقترح ان تكون هناك مجالس بدل مجالس الغيبة بين الامهات. يبقى في مجلس في 3 4 5 امهات عندهم ولد في نفس السن، ويقعدوا يتكلموا مع بعض ازاي يربوا الولد ده. لابد من الرجوع للكتب وللمشايخ، وخصوصا اهل الخبرة في التربية، في معرفة كيف نربي هذا الولد. انا هقول لكم ان من اسوأ ما يواجهه انسان ان تجد طفلا كذاب. وزي ما قال شيخنا الشيخ محمد بن اسماعيل حفظه الله واكرمه في محو الامية التربوية، قال ايه؟ انك تحط الكذب وبين قوسين بقى كل الامراض التانية. لما يبقى كذاب هيبقى حرامي سرقة، وهيبقى منافق، وهيبقى خاين، وهيبقى نمام، وهيبقى كل حاجة. كل حاجة هتتفرع من الكذب. لذلك اول ما هنبدأ نربي الولد لابد من استخدام اسلوب حسن ومناسب وقت الطلب، التلطف في العبارة عند اصدار الاوامر. ايه المانع ان انا اطلب حاجة وانا مبتسم؟ ليه دايما لما اجي اطلب ابقى متجهم وصارم وبزعق وصوت بلطف؟ يجب الا نعاند الطفل فنقابله عنادا بعناد. اعمل كذا، لا لا اعمل كذا، لا طب لازم هتعمل كذا، لا مش هتعمل كذا، طب هتعمل غصب عن عينيك بقى كذا، لا. يبقى انت كده بتقابل عناد بعناد. لما قال لا الاولانية، لا الاولاد المؤدبين ما يقولوش لا. انت انسان محترم، لا طب تعال، لا اروح له انا بقى واخده وطبطب عليه وعدي الموقف ده، اسيب 5 دقايق 10 دقايق وابدأ اعلم. لان لا دي لما علقت، لما هنج اصبر عليه بس شوية، لما يفك اديله فرصة. لا ينبغي ان يسمع منا الطفل بكثرة، لا ينبغي ان يسمع الطفل منا بكثرة انت عنيد، انت طفل معاند، انت عندي. عايزين نبطل نقول الجملة دي كتير، لان كثرة ترددها احيانا، مش عارف اقولها ازاي، احيانا انت بتلفت نظر ابنك للخطأ، بتوحيله بالخطأ. سيدنا يعقوب عليه السلام قال ايه؟ اخاف ان يأكله الذئب. جم قالوا له اكله الذئب، هم ما كانش عارفين اصلا لما يرجعوا له هيقولوا له ايه. من غير سيدنا يوسف هيقولوا ايه؟ راح فين سيدنا يوسف؟ فلما قال لهم اخاف ان يأكله الذئب قالوا له اكله الذئب، او حلهم هو بالحل. فلذلك بعض الاحيان انت بتوحي لابنك مثلا ايه، ما تصاحبش الولد فلان الوحش ده، كأنك بتقوله صاحبه، فهو مش واخد باله اصلا ومش مصاحبه. فلذلك ينبغي عليك انك انت تنتبه انك انت ما تلحش عليه الولد ده مش كويس، الولد ده كذا، وخصوصا لما تتكلم عنه امام الناس عن حاجة سر بينك وبينه، هذه ايضا تفسده اكثر. اخوتي، بين التدليل المفرط والقسوة الجامحة تكمن التربية. التربية محتاجة، ومن يك حازما فليقس احيانا على من يرحمي، ومحتاجة رقة. اسمع حديث سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. دي صفة المرأة الصالحة، إنها تبقى حنينة جدا على الأطفال ومراعية جدا فلوس جوزها، تحفظها وما تبحترهاش. هذه المرأة أفضل امرأة بشهادة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوتي، إذا قلنا الكلام ده في موضوع علاج العناد، لازم أقول إن هناك فروق جبلية بين الأطفال. الأطفال كلهم مش نموذج واحد، مش شكل واحد، مش كل الوصفات اللي انا بقولها تنفع مع كل الاطفال. ليه؟ هناك فروق فردية، الجبلات مختلفة. بعض الاطفال سريع القبول، سريع التأثر، لين في التشكيل الشخصي، ولكن هناك قاسي، غليظ، عنيف، ده موجود وده موجود، لكن كل واحد منهم له معالجة. مفيش طفل ملوش معالجة، مفيش طفل ملوش حل، كل الأطفال لهم الحل. تأكد من ذلك وكن على يقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله ما أنزل داء، أنت ما صليتش على النبي ليه؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. يبقى اي طفل عنده اي مشكلة لها حل. كن على يقين من ذلك. عندك طفل عنده مشكلة، هذه المشكلة لها حل، بس المشكلة انك تعرف الحل. احنا محتاجين حاجتين، نمرة واحد نعترف بالمشكلة، اتنين نبحث عن حل مناسب لها. لما بقول لخالي ليسي الله يكرمه ان ابنه عمرو ده مشكلة، هو من وجهة نظره هو وامه، بنتي ايمان ربنا يهديها هي كمان ويهدي ابوها، ها، مش معترفين ان الولد ده مشكلة. انا شايف انه مشكلة، عدم اعترافهم بالمشكلة مش مخلينا عارفين نحل المشكلة. فالشاهد ايه، انا بكلمكم عن مشاكل واقعية. القضية في ايه، تكمن في ايه؟ اولا الاعتراف بالمشكلة، اتنين البحث عن حل مناسب لهذه المشكلة. لازم حل مناسب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ما انزل داء الا وانزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. فان اصيب دواء الداء برأ باذن الله. ان اصيب دواء الداء، اصيب يعني ايه؟ يعني جاء الدواء صوابا. يبقى اشترط للعلاج ثلاثة شروط. اولا اليقين انه له علاج، اثنين ان يأتي الدواء صوابا، ثلاثة ان يأذن الله. فلابد من هذه الثلاثة، ان نتيقن ان الله هو الشافي، مش الدواء اللي بيشفي، اللي بيشفي ربنا، مش الاسباب اللي بتشفي، اللي بيشفي ربنا. عشان كده كنت بقول النهاردة من اللمحات الرمضانية في قول الله سبحانه وتعالى فأخذناهم بالبأساء والضراء. ربنا سبحانه وتعالى بيقول حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا السراء والضراء فأخذناهم بغتة. قالوا قد مس آباءنا السراء والضراء، قالوا دي سنن كونية، هو كده آباءنا برضو مسهم السراء والضراء، عادي عادي. الشباب والناس اللي بعد رمضان قاعدين يقولوا الفطور بعد رمضان عادي عادي عادي، لازم بعد الشدة بتاع رمضان الانسان يرخي كده شوية الفطور، دول سيعاقبوا. اللي يقول ان الامطار دي اشياء عادية، اتبخرت المية وفي هنا منخفض جوي وهيحصل كذا، مفيش حاجة عادي، الله قادر على ان يبطل الاسباب. هذه الاسباب انما يسيرها الله، والله عز وجل يبطل الاسباب وقت ما يشاء كيف ما يشاء بما شاء. فلذلك ينبغي ان يتعلق قلبك. سبحان الله العظيم، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس يوم مات ابنه ابراهيم قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان للموت احد ولا لحياة احد فاذا رأيتم ذلك فهرعوا الى الصلاة. الرسول عارف وقال ان الكسوف ده اية من ايات الله، شيء طبيعي. طب نصلي ليه ونقول يا رب ارفع الكسوف، ما احنا عارفين انه هيمشي وان دي ظاهرة طبيعية. قالك لا، صلي واضرع وخاف، لان الذي يسير الكون لا النواميس بل الله. صحح المعتقد في الحتة دي، مهم جدا. نعم لله سنن يحكم بها الكون، سنن في غاية الدقة والثبات، ولكن اذا شاء الله ان يغير هذه السنن غيرها. الم يغير السنة سنة غروب الشمس لما قال اللهم نظر الشمس وقال انك مأمورة وانا مأمور، اللهم احبسها علينا حتى ننتصر، حبست وقفت الشمس ما غربتش. بين العصر والمغرب كان ساعتين بقى 10 ساعات. قادر الله، قادر على ان يبطل السنة. فلذلك نقول نتعامل مع الله بهذه النفسية، ان اطفالنا دول قد يكون من الوجهة النظرية في مجال الاسباب مش هينفع، لكن انا لما اقول يا رب ينفع بالله سبحانه وتعالى. لسه احد اخواننا النهاردة مبشرني كان عنده بنته يقولوا عليها عظام زجاجية مش عارف بتتكسر بسهولة او حاجة زي كده, ادعي لها, شربت زمزم ودعا ودعينا, والوقت الدكتور قال له ما عندهاش حاجة زي الفل الحمد لله رب العالمين. بعد رمضان ب15 يوم يعني نتائج عجيبة للدعاء ولآيات الله سبحانه وتعالى. الشاهد كنا بنقول ان هناك فروق فردية, كل الاطفال مش زي بعض, كل الاطفال ممكن يتعالجوا, بس اهم شيء في الموضوع ككل الاستعانة بالله. ثلاثة, الكذب آفة الآفات, وإذا انطبع عليه خلق الطفل واعتاد قلما يتركه. إخوتي هناك أمراض يعني شفاؤها عزيز, وإذا شفي الإنسان منها تترك آثارها. وانا قلت لكم ان وهيجي معانا انا كاتبها هي خصائص عمريه, ربنا يهدي صالح ويتوب عليه هو كمان, ان في من الخصائص العمريه في سن من هيكون الطفل بيكذب, هتيجي معانا. الطفل لما في المرحله العمريه دي خياله خصب وواسع ومجاله ضيق, افقه واسع وخياله خصب ومجال اللي بيتعامل فيه مع ابوه مع امه مع المدرسين مجال ضيق, فالاتساع افقه وخصوبة طبيعته يبدأ يألف يخترع يكذب من غير ما يعتقد ان ده كذب. فاحنا اذا سبناه مع خيال الخصب القصب وافقه الواسع هيطلع كذاب كبير. لازم نفهمه الفرق بين الكذب وبين الانطباع الشخصي, الفرق بين الانطباع الاحساس وبين الواقع. احنا قلنا قبل كده ان ولد طفل دخل على امه بيقول لها انا شفت في المطبخ صرصار قد الفيل, قايل له مش انا قلت لك مليون مرة ما تبالغش. مين المبالغ, الطفل ولا الام؟ عرفنا دلوقتي هي جاب, هو الواد ده جابها منين, جاب من المبالغة دي منين؟ ما هو امه كده بتقول له مليون مرة, هي قالت له مليون مرة, هو لما سمع مليون قال صح كده هو فعلا قد الفيل. انا اقول ايه, ان احساس الطفل ان الصرصار قد الفيل احساسه كده خياله كده, بس هفهمه ايه ما اسمهاش كده, نقول ايه كأنه فيل. شوف على الكتاب ببساطة ازاي الولد ساعتها هيبدأ يفهم كأنه, او يقول حاسس انه فيل في المطبخ. شفت ازاي ببساطة نعلمه ازاي يتخلص. هتيجي معانا ديك مرحلة متقدمة ازاي نعالج مشكلة الكذب. اربعة, الصحبة تؤثر. الولد موجود في جو, الجو اللي موجود فيه ده الجو نفسه مشكلة, ان هو معاه مش اخواته طبعا لان هي مرحلته السنية تختلف عن اخواته, هيبقوا مثلا ولاد عمه ولاد عمته ولاد الجيران ولاد خاله ولاد خالته ولاد اخته وهكذا. حد معاه, الاطفال بيبصوا لبعض بطريقة انت لا تتخيلها. اللهم احفظ اولادنا, اللهم اصلح اولادنا, اللهم ربي لنا اولادنا. الاطفال ينظروا لبعض يحسدوا بعض, يحقدوا على بعض, يتمنوا اللي في ايد بعض, يشتهوا اللي في ايد بعض, ما يحبوش بعض. الاطفال اللي هم بنسميهم الاقران اللي هم في سن واحد نفسيات مختلفة جدا ومتفرقة, لذلك هو مش عايز التاني يبقى احسن منه، فلما يبص كده على التاني بيعمل حاجه عايز هو يعمل احسن منها، يعمل اكتر منها، يتفوق عليه في الجانب ده، فتجد في البيت مطاحن ومعارك. 5 الثناء والاكرام والتشجيع اصول في صناعه شخصيه الطفل. الطفل محتاج لما يعمل حاجه كويسه يقول الله اكبر، جيد جدا، ممتاز، استاذ، الله يكرمك يا ابني، زي الفل. معاني مش شرط الالفاظ اللي انا بقولها، يبقى ليك الفاظ مميزه تشجعه بيها. ثناء على الولد ومدحه واكرامه وتشجيعه وانك تجيب له هديه، ده مطلب مهم جدا. علمه، لما يكون عندك ابن ولد ذكر، علمه. الرجال لا يبكون، وان بكوا فبكاء الرجال، لا بكاء الاطفال ولا بكاء النساء. كتير نقول لاولادنا ايه، ما تبكيش انت راجل، الراجل ما يبكيش، لا خليه يبكي، بس بكاء الرجال خليه يبكي، مش عايزين نكبته. احنا قلنا الغضب والشهوة مش عايزين كبت الاثنين، وهقول دلوقتي يبدو ان انا مش هقول، هنقول ان شاء الله مستقبلا معالجات الامرين دي، مهم جدا. انا عايز اقول له الرجال لا يبكون، واذا بكوا فبكاء الرجال. انا احيانا ادخل الاقي الولد بيصرخ، في ايه مالك؟ طب انت عامل كده زي النساء، هي اللي تصرخ كده مش الرجال، خليك راجل. لما تبكي بكوكا الرجالة كده بدموع، ها حتى لو همهمة، لكن الصراخ ده مش انت، انت كبرت على الكلام ده، عيب، خليك راجل. ومقابلها افهم القاعدة دي، القاعدة اللي انا اقولها لك دي افهمها وخليها معاك طول عمرك. الرجل طفل كبير، في داخل كل رجل طفل، لكن الطفل ليس رجلا صغيرا. انا بلح عليه دايما انت رجل، لكن خليني دايما فاكر ان هو مش راجل، ده طفل، ما تتعاملش معاه على انه رجل، ما تتعاملش معاه على انه عاقل، ما تتعاملش معاه على انه بيفهم، ما تتعاملش معاه على انه يقدر يستطيع، ده طفل. فلذلك لما بطلبه بقول له ايه، ابكي بكاء الرجال، وبعد كده لقيته بيصرخ، مش قلت لك؟ لا 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 لا، فكره تاني، يا راجل فين بكاء الرجال؟ وهكذا بلين وبرفق. لازم نفهم القاعدة دي وخليها أساسية في حياتك، إن ده طفل مش راجل، فنتعامل معاه على إنه طفل حتى لا نفقده أصلا طفولته. إذا وجدت، وأنا بكلم الرجالة على طول ليه، الأب على طول ليه، خدي الكلام على الأم برضو، خديه معاك، يعني إذا وجدته حزينا فاسأليه مالك. يا سلام على كلمة مالك دي، بحنية. أنا كنت بقول إن الطفل في سنة في سن في الخصائص السنية من سن 2 إلى 4، قلنا مرحلة التقليد، دأب الطفل التقليد ومحاولة التحرر، ولكن نزعة الاعتماد على الآخرين تأتي بالصراخ كلما احتاج. من سن 5 لـ6 بقى، انت هتلاقي معظم كتب الاطفال كاتبين من 2 لـ6 او من 2 لـ8. لا لا لا، انا عندي الكلام ده مختلف تماما، وقد اكون مخطئ، لكن انا بكلمك عن قناعات تجارب واقعية، ان 2 لـ4 دي حاجة لوحدها اخطر مرحلة سنية. من 5 لـ6 ساعة مراحل المدرسة في اولى حضانة وتانية حضانة واولى ابتدائي، دي حاجة تانية مختلفة، اسمها انا بسميها مرحلة الانكسار. الطفل الهادئ الوديع المطيع، انتقاله الى المدرسة عالم غير عالمه. لما خرج وقعد في الفصل ما بقاش ابنك بتاع البيت. ليه؟ كل دول اولاد وقده ومن سنه وشكله، وبعدين واحدة بس ام العيال دي كلها بتعامل الاولاد دول كلهم. مفاجأة للولد. عشان كده الولد لما يروح اول يوم الحضانة، انا اتذكر بنتي مريم ربنا يكرمها، لما رحت اوديها اول يوم الحضانة والله ما انساهاش في مسجد التقوى، ورحنا على باب المسجد وقلت لها يلا اطلعي، وقبلتها واديتها مصروفها وشنطتها على ظهرها يلا، قالت لي هعيط. قلت لها لا ما تعيطيش، خليكي شاطر يلا ابر. وزقتها الدادة خدتها من ايدها ودخلة، وقفت على السلم كده وبصت لي ابي انا هعيط. كنت انا اللي هعيط زي فالشاهد ايه؟ لما الابن يبكي في المرحلة دي عادي عادي، ما نجيش نضربه هس اخرس خليك رأ... لا 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 خالص. الولد في السن ده تغير الاحساس المنزلي بكثرة الاطفال حوله والاهتمام بغيره امامه بكثرة، فتعطيه هذه المرحلة انكسارا طبيعيا وهدوءا له ملمح الحنان. لذلك الطفل ده يحتاج الى مزيد من الاحضان. لما راح المدرسة ورجع من المدرسة هتحس ان هو بقى طفل تاني، رجع فتح شنطته وطلع كراساته وقاعد كده، مالك مالك؟ الحضن ده والحنان ده والرئة دي تصنع معالم مطبات عالية جدا في نفسية الطفل. لذلك اسألي مالك، اسألي بنتك مالك. الحوار بقى مفيش، لا لا لا، تاكلي تشربي يلا نخرج، طب تعالي نكلم ابي في التليفون. طيب الحوار يعلم الطفل. احنا ايه اللي خلانا رحنا الخمسة وستة؟ لا، في سن من اتنين لتلاتة الحوار مع الطفل، بس حوار مختلف بقى عن بتاع خمسة لستة ده، بيعلم الطفل الانطلاق في الكلام، يساعد الطفل على ترتيب الكلام نفسه، ينمي شخصيته، يزيد قرب. الام ده دورها بقى من اتنين لتلاتة انها تنمي عادة الحوار الهادئ مع طفلها، تطرح عليه اسئلة وتخليه يجاوب عليها، مش اسئلة فقهية، مش اسئلة فنية، مش اسئلة ذكاء. فين اختك؟ فين اخوك؟ وابي راح فين؟ ابي هيجي امتى؟ ابي بيركب ايه؟ دي سن سنتين لتلاتة، تعوده على عدم رفع الصوت عند الحديث، تعوده ادب الاستماع، لما اكون انا بتكلم اسمع وحط ايدي على حد ما تخلص كلام، ها قول بقى. نعوده سن من اتنين لتلاته، انا بقولك الكلام ده من سن سنتين لتلاته، نعوده عدم مقاطعه المتحدث. عايز اعلمه ادب الاستماع، وعايز الاب والام لما يسمعوا الطفل ما تسمعوش بودانك بس، يعني اتكلم اتكلم انا سامعك خليك، اتكلم انا سامعك. لا ده انا عايز اصغي اليه بكلي، يحس ان انا قاعد بسمعه بكامل جسدي. هو انا قاعد بكتب وهو بيكلمني، ها خير، يحس كده ان انا فضيت له، اقبلت عليه. انظر اليه لما تحط عينيك في عينين ولدك وبيتكلم، ويشوف في عينيك لمعان الاهتمام بيه، دي تصنع جواه حب. انا كنت قلت لكم هنتكلم عن العناد والحب، ادي الحب اهو. كنت جايب لكم 10 نصائح كيف يكرهك ولدك، بس خليهم للمرة الجاية. خلينا النهاردة في الحب. ابنك يحبك لما يحس ان هو بيكلمك، ان عينيك في عينيه، هو يحس منك انت الحب، يحس منك انت الحنان. حاول ان يكون هناك شيء من العاطفة، الملامسة. تحط ايدك على كتفه، تحط ايده بين ايديك وهو بيتكلم او انت بتتكلم معاه، تحط خده على خدك، قرب منه. تأكد انك تستمع الى ما يقوله ولدك. حاول تشعر بما يشعر به. اتذكر مش فاكر مين من ولادنا وهو صغير كان يغمض عينيه، ابي ابي انت شايفني؟ هو حاسس ان هو مش شايفني، يبقى انا مش شايفه. تفكير الطفل في السن ده من سن 2 لـ3 زي كده، ان هو قد يشعر باشياء انت مش متخيلها. فانا عايز ابقى عايش السن ده، حاسس اللي هو حاسس بيه، او بادرك بدماغه هو، بفهمه هو، عشان اكلمه على قده. ما احنا اتفقنا انه مش راجل، ده طفل. حاول ان تستنتج المشاعر من كلماته، يعني اعرف شعوره من كلامه. يعني مثلا لما تقول له حاجة لك لا مش عاوز، غير ما يقول لا، يبقى شعوره تجاه الامر ده غير شعوره تجاه الامر ده تماما. عايزك تحس التوتر لما يبقى الولد متوتر ومش قادر يقبل منك اي حاجة، رافض اي شيء. اديله وقته، بلاش تزيده توتر. انزل الى مستوى ابنك جسديا، هذا يعطيه الطمأنينة والشعور بالقرب منك. يعني خليك قده، يعني يقعد على كرسي عالي كده بحيث يبقى في مستواك، او تقعد انت في الارض بحيث ان انت تبقى في مستواه. انزل الى مستوى الجسدي بتاعه، ضمه الى صدرك حين يكون منزعجا، ضميه الى صدرك. يعني الاحضان، يعني انا كنت سمعت ان في علاج في بعض الدول بالمسح، بمسح الجسم علاج، سبحان الله العظيم. فلذلك مسح الجسم كده نوع من انواع العلاج، وتختلف بقى بالمسح مع الضغطة. الامر ده نوع من انواع العلاج النفسي للطفل. اعطيه فرصة للتعبير. لما يكون الولد بيتكلم انا عايز ابص له كده واقول له اديه فرصة ان هو يقول، مش نقطعه نقوله يعني كذا خلص من الاخر ايه. لا، خليه يقول ويعيد ويترجم. احيانا بعض اطفالنا بيقول الطلب ويكرر نفس الطلب 20 مرة بطرق اخرى. سيبه يقول لحد ما يفرغ كل اللي عنده. تجنب إعطاء النصائح عندما يكون الولد في حالة الغضب. يبدو أن أخونا صالح نسي بعض العناصر اللي أنا كتبتها، لأن كان في عنصر إن التفهيم إن أنا الولد المعاند علشان أعالجه لازم أفهمه. علاج من أنواع علاج العناد إن أنا المصدر أمر أوضح مبررات هذه الأوامر. لولد عنده سنتين احنا اتفقنا ان هو بيفهم، وركيز كل هذا في خلفياته في عقله الباطن. فلذلك قلنا ان احنا لو قلنا لا حول ولا قوة الا بالله واسمعها ترتكز عنده، ان ده نوع من انواع الاعتراض، انا لله وانا اليه راجعون، ترتكز عنده ان حصلت خسارة، اتق الله، يبقى ده نوع من انواع الاعتراض. الحاجات دي هتترجم، هتبقى زي يقولك زراير في مفتاح شخصيته تذكره تربى عليه. فلذلك بقول ان افهمه، يعني لما اقول هو قاعد، لا تعال هنا، الاطفال يقعدوا هنا عشان الادب ان عمه يقعد هنا، فهمه ليه، لا مش تعال هنا عيب كده، هو ما فهمش ايه الموضوع، عيب ليه. فلذلك فهم الولد، لما تأمر امر فهمه مبررات هذا الامر ايه. اشعر ابنك انه انسان مهم، عامله بموضوعية واحترام. سنتين حسسه انه مهم، وانه هو انسان، وانه له وجود في حياتك مش كم مهمل. سبحان الله العظيم، في قصة قدوم النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله للمدينة، تحكي السيدة زينب بنت حيي ابن أخطب، وكان من زعماء اليهود، إنها لما الرسول دخل وراح أبوها وعمها شافوا النبي، تقول ان انا كنت ساعة ما يدخلوا البيت اجري عليهم لازم يشيلوني دون كل الاطفال، الا في اليوم ده جاء كالين كسلاني فلم يلتفت اليه. الشاهد ايه؟ ان انت لما تدخل البيت ولادك يجروا عليك شيله، مش هو جاي يجري عليك وانت تعبان وقرفان ومهموم ومتضايق، لا لا انسى بقى الكلام ده كله برا البيت. ادم داخل البيت ادم داخل البيت يبقى لازم المقابلة دي، وإلا لو جاء جري عليك وانت لم تعره اهتماما علمت في نفسيته دي، جرحت كرامته، جرحت اعتزازه بنفسه. لذلك هيئ نفسك وانت واقف قبل ما تحط ايدك على الجرس، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وادخل بنفسية مختلفة. لا تحرج ابنك ولا تنتقص من قدره أو تستهزئ به أمام الآخرين، لا تستعمل عبارات الإهانة. أذكر وأنا كنت مدرس في السعودية، كنت بعطي درس لولد طفل باكستاني كان اسمه ذي شأن، صاحب شأن، اسمه كده ذي شأن. فالمهم ان مرة ابوه بيقول لي هذا ولد داعر، قلت له عيب كده، قال لي لا دي كلمة عادية، وجاب لي القاموس الانجليزي نوتي في الانجليزية، يعني مكتوب في القاموس داعر. هم في العبارات الانجليزية ممكن يتكلموا عن بعضهم او يتكلم عن طفله، الولد مثلا اللي هو بيعبث كثير ويتشاء كثير يقولوا عنه نوتي. لكن الكلمة عندنا جارحة. اهو انا بقول لك بقى راعي نفسية طفلك، انك انت ممكن تقول غبي، وعندك انت يعني ممكن تكون على لسانك عادية، لكن قسم الظهر الطفل كلمة خطيرة. لاحظ دايما ألفاظك ونظرتك وتعلق الولد بيك، قد يكون إهمالك ليه أكبر جرح ترتكبه في حقه في حياته. لاحظ ألفاظك اللي انت بتقولها عليه أثناء الثناء والمدح، ممكن ياخدها على أنها استهزاء، لخليك منطقي في الكلام عنه. شجع ابنك على أن ينظر في وجوه الآخرين. دي قلتها زمان في خطبة الجمعة، كانت بعنوان كيف تربي طفلا قوي القلب. ان احيانا تجد الولد بيتكلم وهو بيلقط كده في يبص لا، عشان الولد يبقى قوي القلب علمه انه ينظر في وجه الاخرين. متخافش، خليك بطل جريء. ابص احيانا انا اولادي لما يدخل يسلم على الغرفة مليانة فيسلم يسلم يسلم, يسلم. انا اقول له لا، اقف بص للي انت بتسلم عليه، حط ايدك في ايده وبص له كده، السلام عليكم، بص له، حط وجهك في وجه الاخرين. دي بتعطي قوة للقلب نفسه. اقول ايه في الاخر اللي هي المفروض اول حاجة في الاول خالص، ان اولادنا من البداية، الحديث الضعيف جدا، افتحوا على اولادكم اول كلمة بلا اله الا الله. هي جاية في الاخر عشان تبقى معانا اول عنصر في الحلقة الجاية ان شاء الله باذن الله تعالى، ان عشنا وشاء ربنا وقدر، اننا ينبغي ان نربي اولادنا في سن الثانية الى الرابعة على ان لهم رب اسمه الله، وان تتعلق قلوبهم بان لهم دين اسمه الاسلام، وان لهم قدوة اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. فالتربية على هذه الثلاثة: الله، حب الله الذي خلقك ورزقك وأعطاك، و الإسلام الدين، محمد صلى الله عليه وسلم نبيك حبيبك. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. نستكمل لقاءنا القادم كيف ندخل بالإسلام على الطفل في هذه المرحلة. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. تعالوا لنفقه القضية.